بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الوصية، وذكرنا تعريف الوصية، فما تعريفها الشامل لمعانيها؟ نعم، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، طريقه ماذا؟ التبرع، أو هو الأمر بالتصرف بعد الموت. الشطر الأول من التعريف، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، ماذا يراد به؟ ها ها، الوصية بالمال. والشطر الثاني، الأمر بالتصرف بعد الموت، ها، الوصية بغير المال، تصرفات إنفاذ الشيء أو عدم إنفاذه، أو وصية بولد أو نحو ذلك. فهل تجب الوصية؟ ها؟ تجب على من كان عليه حق يريد أن يوصي به، وما عدا ذلك فلا تجب عليه. فالوصية تكون واجبة على من عليه حق، بحيث أنه إذا لم يوصي ضاع ذلك الحق، ضاعت تلك الأمانة، فهذا يجب عليه أن يوصي، وما عدا ذلك فلا يجب. نواصل نقرأ بعض المسائل مما يتعلق بهذه المسألة. مسائل منها كتابة الوصية، هل يعتمد على الوصية المكتوبة إذا لم يكن فيها شهود أو إذا لم يكن عليها شهود؟ إنما وجدنا وصية لإنسان مكتوبة، فهل نعتمدها؟ وليس هناك من يشهد على تلك الوصية، هذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول أن هذه الوصية تعتمد ويؤخذ بها، بقيد أن يكون خط هذا الكاتب الموصي معروفا مشهورا لا يلتبس، قالوا فمتى كان خطه متيقنا معروفا أنه خط فلان مشهورا به، فإن هذه الوصية يعمل بها ويحكم بها ولو لم يكن أشهد عليها. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقال به محمد بن نصر المروزي كما ذكر ابن حجر، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار. واستدل هؤلاء بالحديث حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قالوا: فلم يذكر في هذا الحديث إشهادا، إنما ذكر كتابة الوصية، فدل على أن الوصية يعمل بها إذا كانت مكتوبة وتيقن أنها بخط هذا الموصي ولو لم يوجد شاهد عليها. والقول الثاني أنه لا يقبل الخط في الوصية، بل لا بد من الإشهاد على ذلك. إما أن يقرأها على الشهود، يكتب شيئا ويقرأ على الشهود، وإما أن تقرأ الوصية على الموصي فيقر بما فيها. قالوا: فهنا تقبل، أما مجرد كتابة فلا. وهذا قول الجمهور، هو مذهب أصحاب الرأي ومذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقال به أبو ثور. وعلّلوا ذلك بتعليلات: وأجابوا عن حديث ابن عمر الذي استدل به أصحاب القول الأول، قالوا: معنى وصية مكتوبة عنده أي بشروطها المعلومة، ومن شروطها الإشهاد. قالوا: وإنما ذكر الكتابة لما فيها من ضبط المشهود به، وإلا فلا بد من الإشهاد. والأقرب هو القول الأول. إذا تيقن من خط الكاتب أو وجدت أشياء تدل على أنها الوصية من هذا الموصي، كما يفعل بالطرق الحديثة معرفة البصمة، إذا كتب وصية وبصم بإبهامه عليها، أو كذلك عنده ختم لا يخرجه لأحد وكتب وصيته وختم عليها بختمه الذي لا يعطيه أحدا. فأي شيء يوثق الوصية ويقوي أنها من الموصي قالوا فتعتمد، فإن وجدت ريبة أو وجد شك فلا تعتمد. ولا شك أن الأفضل أن يشهد، الأفضل هو أن يشهد على الوصية لأن ذلك أوثق. وهكذا إن وثقها عند الحاكم الشرعي أو عند نائبه، نائب الحاكم، فهذا لا شك أنه أولى. وإلا فإذا تيقن أنها وصية فلان ولو لم يكن عليها إشهاد فإنه يعمل بها لظاهر هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كتابة الوصية دليل على أنها يحكم بها ما دامت مكتوبة. أيضا مسألة تتعلق بهذه إذا كتب إنسان وصية في ورقة وقال اشهدوا علي بما في هذه الورقة أو قال هذه وصية هذه وصيتي فاشهدوا علي بها وهم لا يعلمون ما فيها لا يعلمون ما فيها بحيث أنها لم تقرأ عليهم ولم يقرؤوها لكنه قال اشهدوا أن ما في هذه الورقة هي وصيتي فهذا في قولان للعلماء القول الأول قول أصحاب الرأي ومذهب الشافعي وأبي ثور وأحمد أن ذلك لا يقبل ولا يحكم به وأنه لا بد أن يسمعوا منه ما في تلك الوصية أو يقرؤونها وهو يسمع فيقر بذلك وأما إذا لم يعلموا ما فيها فإنها لا تصح القول الثاني أنها تقبل تلك الوصية وتصح ويحكم بها وهذا قال به الإمام مالك والليث ابن سعد والأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وكذلك هو مذهب إسحاق ابن راهوي وذكر احتمالا عن الإمام أحمد ذكره ابن قدامة احتمالا في مذهب الإمام أحمد قالوا لأنه إذا قبل خطه المجرد فهذا من باب أولى يقبل إذا كتب خطه المجرد الذي لم يعلمه أحد ولا يعلم أن له وصية قالوا فكذلك هذا من باب أولى يكون قبوله واحتج له أبو عبيد القاسم بن سلام قال بكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله وأمرائه وهكذا قال كتب الخلفاء الراشدين إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والأموال والفروج فيبعثون بها مختومة ولا يدري كاتبها ما فيها ومع ذلك تمضي ويعمل بها قالوا فكذلك هذا إذا كتب الإنسان وصيته وقال لأناس هذه الورقة فيها وصيتي، وعلموا تلك الورقة محفوظة في موضع معين حتى إذا مات أخذت، قالوا فتقبل. وهذا القول الثاني أصح، أنها تقبل ما داموا متيقنين أن تلك الورقة هي التي كتبها. فإذا كتب إنسان ورقة وجعلها في موضع وقال لأناس وصيتي في هذا الموضع، أو الورقة التي في هذا الموضع هي وصيتي، اشهدوا أنها وصيتي، فلا يشترط أن يطلعهم ماذا فيها، وهذه كافية، بل هذه أولى بالقبول من التي قبلها، لأن هناك من يشهد أن هذه هي وصية فلان وإن لم يعلموا ما فيها. ويشمله الحديث وصية مكتوبة عنده، بل هذه كتبها وأشهد على أنها هي وصيته، فهي أولى بالقبول. وهذه مثل أن يكتب إنسان وصيته ثم يسلمها لصاحب له وصاحبه لا يدري ما فيها، يقول هذه وصيتي إذا مت أعطها أهلي أو ورثتي، هذه مقبولة، وإن لم يعلم ذلك الذي استودعها ماذا فيها. أيضا مما ينبه عليه أن الوصية كما تصح بالكتابة تصح الوصية أيضا بالكلام، فبالكلام والنطق تصح الوصية. إذا أوصى وأشهد على وصيته أو أقر الورثة أنهم سمعوا مورثهم يوصي بكذا وكذا فالوصية مقبولة. ولا شك أن توثيق الوصية أولى، فكم يحصل من اختلاف إذا كانت الوصية مجرد كلام وليست موثقة. ولكن هي تصح، لو أشهد فلانا وفلان قال أشهدكم أني أوصيت بكذا وكذا، فهذه وصية يحكم بها وصحيحة. أيضا ما ينبه عليه أن وصية الأخرس الذي لا يقدر على الكلام تكفي بالإشارة المفهمة، فإذا أفهمت الإشارة فوصيته صحيحة ويحكم بها. وأما إذا لم تفهم فلا حكم لها، وهذا قول جمهور العلماء، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، أن وصية الأخرس بالإشارة إذا أفهمت فإنه يعمل بها، وإن لم تفهم فإنه لا يعمل بها. بقي هل تصح وصية القادر على الكلام بالإشارة؟ نقل ابن قدام رحمه الله عدم الخلاف في أن إشارة القادر على الكلام لا تصح بها الوصية، قال ولا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية. لما في الوصية من التوثيق ولا بد من ضبطها، فما دام قادرا على النطق، قادرا على الكتابة، فلا بد أن يتكلم أو يكتب. بقي القادر على النطق إذا اعتقل لسانه، هل تصح الوصية منه بالإشارة؟ ويستطيع النطق لكن حصل له شيء عرض له، عقل لسانه بذلك ولم يستطع النطق، إما حادث سير أو شيء فاجئة، فعرضت له وصية يريد أن يوصي بها، فهل تصح منه بالإشارة؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول قالوا لا تصح وصيته، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي، قالوا لأنه قادر على النطق وغير ميؤوس من نطقه فلا تصح وصيته بالإشارة. وذهب الشافعي واختار ابن المنذر إلى أن تصح وصيته لأنه غير قادر على الكلام، فأشبه الأخرس في هذا الحال. وهذا القول الثاني أصح ما ذهب إليه الشافعي، أنها تصح وصيته لأنه في هذه الحال كالأخرس لا يستطيع النطق. أيضا مما يتعلق بذلك وصية الصبي، هل تصح وصيته؟ الصبي له حالتان، أي في حكم الوصية. الحالة الأولى الصبي الذي هو دون 7 سنين، فهذا لا تصح وصيته عند عامة العلماء، قالوا لأنه لا حكم لكلامه ولا تصح تصرفاته، فكذلك وصيته. الصبي الذي دون 7 سنين عند عامة أهل العلم لا تصح وصيته. وقال الأئمة الأربعة ومن تبعهم على مذاهبهم، حتى قال ابن قدامة رحمه الله قال ولا نعلم أحدا خالفهم إلا إياس ابن معاوية القاضي المشهور، فقال إن وصية الصبي والمجنون إذا وافقت الحق جازت. وهذا ليس بصحيح، لأن الصبي محجور عليه في التصرف، ممنوع من التصرف في ماله، الحالة الثانية الصبي الذي فوق 7 سنين، ففي قولان، القول الأول أن تصح وصيته إذا عقل ما يوصي به ووعى ذلك فتصح منه الوصية. وهذا القول هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، وهو قول للإمام الشافعي. وصح هذا القول عن عمر رضي الله عنه، عند سعيد بن منصور، أن صبيا من غسان له 10 سنين أوصى لأخوال له، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فأجاز وصيته. وجاء في طريق عنه أخرى في موطأ مالك أنه قيل لعمر إن ها هنا غلاما يفاعا، إيه لم يبلغ لم يحتلم، وورثته بالشام وهو ذو مال، وليس له ها هنا إلا ابنة عم له، فقال عمر فليوصي لها. قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم، وكانت هذه ابنة عم هي أم عمرو بن سليم التي أوصى لها هذا الصبي، قال عمرو بن سليم فبعت ذلك المال 30,000. قالوا هذه قصة انتشرت فلم تنكر، قالوا لأنه تصرف فيه نفع محض لهذا الصبي، فإنه صدقة ينفعه في آخرته، فيصح منه كما تصح منه الصلاة والصيام الذي هي تنفع في آخرته. قالوا أيضا ليس على الصبي تضرر، لأن الوصية إنما تؤخذ منه بعد موته، قالوا فهو ينتفع بها في دنيا وينتفع بها في آخرته، وليس عليه ضرر لا في الدنيا ولا في غيره، لأنه ينتفع بها إلى أن يموت، وإنما يوصي به بعد موته. وقال بهذا القول كثير من التابعين، قال به عمر بن عبد العزيز والقاضيان شريح وإياس وعطاء والزهري والشعبي والنخعي وغيرهم. القول الثاني قالوا لا تصح وصيته حتى يبلغ، وهذا القول هو مذهب أصحاب الرأي وقول للإمام الشافعي وهو وجه للحنابلة وقال به بعض التابعين كالحسن ومجاهد وجاء عن ابن عباس، ولكن إسناده ضعيف في مصنف بن أبي شيبة وفي إسناده حجاج بن أرطأة. وقال بهذا القول أيضا الظاهرية. أنه لا تصح الوصية من الصبي حتى يبلغ، وأقوى ما استدل به هؤلاء قالوا لأن الصبي محجور عليه ولا يرتفع عنه الحجر حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنسوا منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قالوا فوليس له التصرف بماله حتى يبلغ ويكون راشدا في تصرفه، وإلا فهو لا يزال محجورا عليه، ممنوعا من التصرف، وليه يمنعه. وهذا الدليل قوي كما ترى، وأن الصبي لا يدفع إليه ماله إلا بهذين الشرطين. قد يقول قال هذه الآية في اليتيم، فإذا وجد الصبي له مال وهو ليس يتيما، أبوه موجود، ورثته موجودون، فممكن يحمل ما جاء عن عمر على هذا. وأن الذي يمنع من الوصية هو الصبي الذي يمنع من التصرف بماله وهو اليتيم. أيضا مما يتعلق بذلك المجنون، ولا تصح وصيته عند عامة العلماء فاقد العقل، الذي قد يقول أوصيت بمالي لفلان وأعطيت مالي فلانا، هذا لا يقبل منه ولا تصح وصيته. بقي الذي يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فهذا إذا أوصى في حال جنونه لا تصح وصيته، وإن أوصى في حال عقله فإنه تصح وصيته، لأنه إذا كان في حال جنونه هو في حكم المجانين، وإذا كان في حال عقله وإفاقة من الجنون فهو في حكم العقلاء، تجب عليه العبادة، تنفذ تصرفاته، فكذلك تصح وصيته. مثل هذا المختلط كبير السن، فإن بعض الناس يبلغ في السن عتية فيوصي بأشياء من ماله، فهذا ينظر إن كان لا يزال عاقلا ضابطا لكلامه وعبادته فوصيته صحيحة، وإن كان قد ذهب عنه العقل ليس عاقلا ولا يدري بتصرفاته فهذا لا تصح وصيته، إنه في حكم المجنون. أيضا مثله فاقد العقل، سواء فقد العقل بإغماء أو فقد العقل بسكر أو فقد العقل حتى بنوم، بعضهم يهذي في حال نومه، ففاقد العقل لا تصح وصيته ولا تقبل منه، بمعنى لا تنفذ، لأنه في حكم المجنون وإن لم يكن مجنونا. مثله أيضا المحجور عليه لسفه، لأنه سبق معنا أن المحجور عليه إما أن يحجر عليه لحق نفسه وهو السفيه الذي لا يحسن التصرف، وإما أن يكون محجورا عليه لحق غيره وهو المفلس. والصحيح أن وصية المحجور عليه لسفه لا تصح، كما هو مذهب الشافعي وقول بعض الحنابلة، لأن تصرفات المحجور عليه بسبب سفهه في ماله لا تصح، ومنها التصرف بالوصية. فما دام هذا حجر عليه لأجل السفه وعدم إحسان التصرف فإنه لا تصح وصيته. هذه مسائل تتعلق بالمسألة الأولى من كتاب الوصية، وسيأتي لهذا الباب بقية إن شاء الله. أخواني، يقول: ما معنى قولك وهذا وجه للحنابلة؟ ما معنى ذلك؟ قولهم هذا وجه للحنابلة، وجه للشافعية. ها يا إبراهيم، قول يعني أصحاب المذهب، فالقولان أو الروايتان عن الإمام، والوجهان للأصحاب. إذا قيل وهذه المسألة فيها وجهان للشافعية أي لأصحاب الشافعي، وليس للشافعي فيها كلام، أو وجهان للحنابلة أي لأصحاب الإمام أحمد وهو ليس له قول فيها. فالقولان أو الروايتان أو المذهبان، هذه للإمام نفسه، قال فيها للإمام أحمد قولان، أو يقال عن الإمام أحمد روايتان، أو فيها للشافعي مذهبان، مذهب قديم مذهب جديد، كل هذه للإمام نفسه. وأما الأوجه فهي للأصحاب. ثم الروايات عن الإمام، منها ما هو صحيح، منها ما هو ضعيف، منها ما هو أرجح، وقد ألفت كتب في الترجيح بين الروايات المنقولة عن الإمام. فمثلا كتاب الإنصاف للمرداوي، الإنصاف إلى في بيان الراجح من الخلاف. ما المراد بالإنصاف هنا؟ أي الروايات عن الإمام أحمد، يبين أرجح الروايات عن أحمد. إذا رأيت للإمام أحمد في مسألة روايتان أو ثلاث تريد تعرف أرجح هذه الروايات، ترجع إلى هذا الكتاب. عن الشافعي كتاب الروضة، روضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله، بيّن الروايات التي بعضها أرجح من بعض عن الإمام الشافعي، وهذه يحتاجها طالب العلم. فقد وجد من هو مجتهد في مذهب أحمد، أي يرجح بين الأقوال في مذهب أحمد، ما هو الراجح منها. أيضا الأوجه والاحتمالات، وجد من يرجح بينها وأن هذا الوجه ضعيف وهذا الوجه أقوى. أيضا مما يحتاج إليه مسألة التخريج، التخريج الفقهي لا التخريج الحديثي. فبعض الأحيان ترى بعض الأئمة يذكر للإمام أحمد قولا تخريجا، قال وهذا يتخرج فيه قول للإمام أحمد. الإمام أحمد ما تكلم في هذه المسألة ولا سئل عنها ولا طرقها في حياته، لكن تكلم فيما يشبهها، فينظر الأصول التي سار عليها الإمام أحمد في مذهبه وتخرج عليها تلك المسألة في المسائل الشبيهة بها، مسائل الشبيهة، فيخرج للإمام أحمد قول فيها سيرا على أصوله وقياسا على المسائل المماثلة لها التي تكلم فيها. فاعتني بالمذاهب، مذاهب الأئمة الأربعة، عناية بالغة. وجد من أصحاب مذاهب من هو من أصحاب التخريج، وجد من هو من أصحاب الروايات، وجد من هو من أصحاب الأوجه، وجد من هو من أصحاب الترجيح، داخل المذهب ترجيح لا خارج المذهب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.